بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: أكثر الدعاء بالعافية. وهذه دعوة جامعة وشاملة للوقاية من الشرور كلها في الدنيا والآخرة، وما سئل الرب شيئا أحب إليه من العافية، لأنها جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه، والعافية لا يعدلها شيء، ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد كمل نصيبه من الخير. قال ابن الجزري رحمه الله: فلينظر العاقل مقدار هذه الكلمة التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه من دون الكلم، وليؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصرت له الحكم، فإن من أعطي العافية فاز بما يرجوه ويحبه قلبا وقالبا ودينا ودنيا، ووقي ما يخافه في الدارين علما يقينا، فلقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم دعاؤه بالعافية، وورد عنه صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا من نحو 50 طريقا. هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم على الإطلاق حقيقة، فكيف بنا ونحن غرض لسهام القدر وغرض بين النفس والشيطان والهوى. وقال الشوكاني رحمه الله: وفي أمره صلى الله عليه وسلم للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئا يسأل الله به، دليل جلي بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. وقد تقدم تحقيق معنى العافية أنها دفاع الله عن العبد، فالداعي بها قد سأل ربه دفاعه عنه كل ما ينوبه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عمه العباس منزلة أبيه، ويرى له من الحق ما يراه الولد لوالده، ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته، وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويستدفعون به في كل ما يهمهم. ثم كلمه صلى الله عليه وسلم بقوله: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية قد صار عدة لدفع كل ضر ولجلب كل خير. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. قال الشوكاني رحمه الله: ففي هذا الحديث التصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء، ولا سيما بعد تكريره للسائل في 3 أيام حين أن يأتيه للسؤال عن أفضل الدعاء، فأفاد هذا أن الدعاء بالعافية أفضل من غيره من الأدعية، مع ما قدمناه من اشتماله على جلب كل نفع ودفع كل ضر. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت، دليل ظاهر واضح بأن الدعاء بالعافية يشمل أمور الدنيا والآخرة، لأنه قال هذه المقالة بعد أن قال له: سل ربك العافية 3 مرات، فكان ذلك كالبيان لعموم بركة هذه الدعوة بالعافية لمصالح الدنيا والآخرة. ثم رتب على ذلك الفلاح الذي هو المقصد الأسنى والمطلوب الأكبر. وروى الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعو بها عبد من أن يقول: اللهم إني أسألك المعافاة، قال أو قال العافية في الدنيا والآخرة. قال الشوكاني رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح. فهذا الحديث قد دل على أن الدعاء بالعافية أحب إلى الله سبحانه وتعالى من كل دعاء كائنا ما كان، كما يفيده هذا العموم وتدل عليه هذه الكلية. فجمع هذا الدعاء بهذه الكلمة بين 3 مزايا: أولها شموله لخيري الدنيا والآخرة، وثانيها أنه أفضل الدعاء على الإطلاق، وثالثها أنه أحب إلى الله سبحانه من كل دعاء يدعو به العبد على الإطلاق كائنا ما كان. وبالجملة فالأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، منها ما ورد في الدعاء بخصوص العافية، ومنها ما ورد في الدعاء بها مع غيرها من الأدعية. ومن الدعوات العظيمة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء، بل كان لا يدعها كلما أصبح وأمسى، ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العافية في الدنيا والآخرة والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال. أما سؤال العافية في الدين فهو طلب الوقاية من كل أمر يشين الدين أو يخل به، وأما في الدنيا فهو طلب الوقاية من كل أمر يضر العبد في دنياه من مصيبة أو بلاء أو ضراء أو نحو ذلك، وأما في الآخرة فهو طلب الوقاية من أهوال الآخرة وشدائدها وما فيها من أنواع العقوبات، وأما في الأهل فبوقايتهم من الفتن وحمايتهم من البلايا والمحن، وأما في المال فبحفظه مما يتلفه من غرق أو حرق أو سرقة أو نحو ذلك. فجمع في ذلك سؤال الله الحفظ من جميع العوارض المؤذية والأخطار المضرة. وفي المسند وسنن الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. قال الشوكاني رحمه الله: سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه أن يرزقه العفو الذي هو العمدة في الفوز بدار المعاد، ثم سأله أن يرزقه العافية التي هي العمدة في صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها ومحنها. فكان هذا الدعاء من الكلم الجوامع والفوائد النوافع، فعلى العبد أن يستكثر من الدعاء بالعافية. وقد أغنى عن التطويل في ذكر فوائدها ومنافعها ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنها إذا كانت بحيث أنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا منها فقد فاقت كل الخصال وارتفعت درجتها على كل خير. وفي حديث العباس رضي الله عنه المتقدم ما يدل على أن العافية تشمل أمور الدنيا والآخرة، وهو الظاهر من كلام أهل اللغة، لأن قولهم دفاع الله عن العبد غير مقيد بدفاعه عنه لأمور الدنيا فقط، بل يعم كل دفاع يتعلق بالدنيا والآخرة. وقال في النهاية: والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، وأن يغنيك عنهم ويغنيهم عنك، ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم. وفي رواية: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فإنه ما أوتي عبد بعد يقين خيرا من معافاة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، والحاضرة بالعافية، والمستقبلة بالمعافاة، فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. وقال رحمه الله: وهذا السؤال يتضمن العفو عما مضى، والعافية في الحال، والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها. وكان عبد الأعلى التيمي رحمه الله يقول: أكثروا من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء، إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة. فما يؤمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة. ثم يقول بعد ذلك: الحمد لله الذي إن عد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وإن نعمر فيها لا نبليها. وفي سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا دعاء عظيم مشتمل على مطالب جليلة ومقاصد عظيمة، منها سؤال الله العافية، فقوله وعافني في من عافيت فيه سؤال الله العافية المطلقة، وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والأمراض والأسقام والفتن وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه. ومما يؤكد عليه في هذه الليالي المباركة، الليالي العشر الأخيرة من رمضان، الحرص على طلب ليلة القدر وتحري الطاعة فيها والاجتهاد في الدعاء، فإن هذا من سمات الأخيار وعلامات الأبرار، بل إنهم يلحون على الله فيها أن يكتب لهم العفو والمعافاة، لأنها الليلة التي يكتب فيها ما يكون من الإنسان في عامه كله، ففي هذه الليلة يدعون ويلحون، وفي عامه كله يجدون ويجتهدون، ومن الله يطلبون العون ويسألون التوفيق. روى الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء المبارك عظيم المعنى عميق الدلالة كبير النفع والأثر، وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة، فهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى، فمن رزق في تلك الليلة العافية وعفى عنه ربه فقد أفلح وفاز وربح أعظم الربح، ومن أوتي العافية في الدنيا والآخرة فقد أوتي الخير بحذافيره، والعافية لا يعدلها شيء. ولهذا فإن من الخير للمسلم أن يكثر من هذه الدعوة المباركة في كل وقت وحين، ولا سيما في ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم. وليعلم المسلم أن الله عز وجل عفو كريم يحب العفو، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ولم يزل سبحانه ولا يزال بالعفو معروفا وبالصفح والغفران موصوفا، وكل أحد مضطر إلى عفوه محتاج إلى مغفرته، لا غنى لأحد عن عفوه ومغفرته، كما أنه لا غنى لأحد عن رحمته وكرمه. فنسأل الله سبحانه أن يشملنا أجمعين بعفوه، وأن يدخلنا في رحمته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: أكثر الدعاء بالعافية. وهذه دعوة جامعة وشاملة للوقاية من الشرور كلها في الدنيا والآخرة، وما سئل الرب شيئا أحب إليه من العافية، لأنها جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه، والعافية لا يعدلها شيء، ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد كمل نصيبه من الخير. قال ابن الجزري رحمه الله: فلينظر العاقل مقدار هذه الكلمة التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه من دون الكلم، وليؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصرت له الحكم، فإن من أعطي العافية فاز بما يرجوه ويحبه قلبا وقالبا ودينا ودنيا، ووقي ما يخافه في الدارين علما يقينا، فلقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم دعاؤه بالعافية، وورد عنه صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا من نحو 50 طريقا. هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم على الإطلاق حقيقة، فكيف بنا ونحن غرض لسهام القدر وغرض بين النفس والشيطان والهوى. وقال الشوكاني رحمه الله: وفي أمره صلى الله عليه وسلم للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئا يسأل الله به دليل جلي بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. وقد تقدم تحقيق معنى العافية أنها دفاع الله عن العبد، فالداعي بها قد سأل ربه دفاعه عنه كل ما ينوبه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عمه العباس منزلة أبيه، ويرى له من الحق ما يراه الولد لوالده، ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته، وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم سبحانه وتعالى ويستدفعون به في كل ما يهمهم. ثم كلمه صلى الله عليه وسلم بقوله: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية قد صار عدة لدفع كل ضر ولجلب كل خير. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. قال الشوكاني رحمه الله: ففي هذا الحديث التصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء، ولا سيما بعد تكريره للسائل في 3 أيام حين أن يأتيه للسؤال عن أفضل الدعاء، فأفاد هذا أن الدعاء بالعافية أفضل من غيره من الأدعية، مع ما قدمناه من اشتماله على جلب كل نفع ودفع كل ضر. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت، دليل ظاهر واضح بأن الدعاء بالعافية يشمل أمور الدنيا والآخرة، لأنه قال هذه المقالة بعد أن قال له: سل ربك العافية 3 مرات، فكان ذلك كالبيان لعموم بركة هذه الدعوة بالعافية لمصالح الدنيا والآخرة. ثم رتب على ذلك الفلاح الذي هو المقصد الأسنى والمطلوب الأكبر. وروى الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعو بها عبد من أن يقول: اللهم إني أسألك المعافاة. قال: أو قال العافية في الدنيا والآخرة. قال الشوكاني رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح. فهذا الحديث قد دل على أن الدعاء بالعافية أحب إلى الله سبحانه وتعالى من كل دعاء كائنا ما كان، كما يفيده هذا العموم وتدل عليه هذه الكلية. فجمع هذا الدعاء بهذه الكلمة بين ثلاث مزايا: أولها شموله لخيري الدنيا والآخرة، وثانيها أنه أفضل الدعاء على الإطلاق، وثالثها أنه أحب إلى الله سبحانه من كل دعاء يدعو به العبد على الإطلاق كائنا ما كان. وبالجملة فالأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، منها ما ورد في الدعاء بخصوص العافية، ومنها ما ورد في الدعاء بها مع غيرها من الأدعية. ومن الدعوات العظيمة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء، بل كان لا يدعها كلما أصبح وأمسى، ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العافية في الدنيا والآخرة والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال. أما سؤال العافية في الدين فهو طلب الوقاية من كل أمر يشين الدين أو يخل به، وأما في الدنيا فهو طلب الوقاية من كل أمر يضر العبد في دنياه من مصيبة أو بلاء أو ضراء أو نحو ذلك، وأما في الآخرة فهو طلب الوقاية من أهوال الآخرة وشدائدها وما فيها من أنواع العقوبات، وأما في الأهل فبوقايتهم من الفتن وحمايتهم من البلايا والمحن، وأما في المال فبحفظه مما يتلفه من غرق أو حرق أو سرقة أو نحو ذلك. فجمع في ذلك سؤال الله الحفظ من جميع العوارض المؤذية والأخطار المضرة. وفي المسند وسنن الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. قال الشوكاني رحمه الله: سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه أن يرزقه العفو الذي هو العمدة في الفوز بدار المعاد، ثم سأله أن يرزقه العافية التي هي العمدة في صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها ومحنها. فكان هذا الدعاء من الكلم الجوامع والفوائد النوافع، فعلى العبد أن يستكثر من الدعاء بالعافية. وقد أغنى عن التطويل في ذكر فوائدها ومنافعها ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنها إذا كانت بحيث أنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا منها فقد فاقت كل الخصال وارتفعت درجتها على كل خير. وفي حديث العباس رضي الله عنه المتقدم ما يدل على أن العافية تشمل أمور الدنيا والآخرة، وهو الظاهر من كلام أهل اللغة، لأن قولهم دفاع الله عن العبد غير مقيد بدفاعه عنه لأمور الدنيا فقط، بل يعم كل دفاع يتعلق بالدنيا والآخرة. وقال في النهاية: والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، وأن يغنيك عنهم ويغنيهم عنك، ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم. وفي رواية سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فإنه ما أوتي عبد بعد يقين خيرا من معافاة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، والحاضرة بالعافية، والمستقبلة بالمعافاة، فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. وقال رحمه الله: وهذا السؤال يتضمن العفو عما مضى، والعافية في الحال، والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها. وكان عبد الأعلى التيمي رحمه الله يقول: أكثروا من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء، إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة. فما يؤمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة. ثم يقول بعد ذلك: الحمد لله الذي إن عد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وإن نعمر فيها لا نبليها. وفي سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا دعاء عظيم مشتمل على مطالب جليلة ومقاصد عظيمة، منها سؤال الله العافية، فقوله: وعافني في من عافيت، فيه سؤال الله العافية المطلقة، وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والأمراض والأسقام والفتن وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه. ومما يؤكد عليه في هذه الليالي المباركة، الليالي العشر الأخيرة من رمضان، الحرص على طلب ليلة القدر وتحري الطاعة فيها والاجتهاد في الدعاء، فإن هذا من سمات الأخيار وعلامات الأبرار، بل إنهم يلحون على الله فيها أن يكتب لهم العفو والمعافاة، لأنها الليلة التي يكتب فيها ما يكون من الإنسان في عامه كله. ففي هذه الليلة يدعون ويلحون، وفي عامه كله يجدون ويجتهدون، ومن الله يطلبون العون ويسألون التوفيق. روى الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء المبارك عظيم المعنى، عميق الدلالة، كبير النفع والأثر، وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة، فهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى. فمن رزق في تلك الليلة العافية وعفى عنه ربه فقد أفلح وفاز وربح أعظم الربح، ومن أوتي العافية في الدنيا والآخرة فقد أوتي الخير بحذافيره والعافية لا يعدلها شيء. ولهذا فإن من الخير للمسلم أن يكثر من هذه الدعوة المباركة في كل وقت وحين، ولا سيما في ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم. وليعلم المسلم أن الله عز وجل عفو كريم يحب العفو، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولم يزل سبحانه ولا يزال بالعفو معروفا وبالصفح والغفران موصوفا، وكل أحد مضطر إلى عفوه محتاج إلى مغفرته، لا غنى لأحد عن عفوه ومغفرته، كما أنه لا غنى لأحد عن رحمته وكرمه. فنسأل الله سبحانه أن يشملنا أجمعين بعفوه، وأن يدخلنا في رحمته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.